بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء، وأبدأ معكم مع هذه السلسلة الفقهية العلمية المتعلقة بأحكام الحج أو أحكام المناسك، حيث إننا في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج. فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة، وكذلك أيضا ذي الحجة، مع خلاف فيه هل هو كله أم في بعضه، وذلك خلاف بين الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ولا شك أن موسم الحج قد بدأ، والذين كتب لهم الحج في هذا العام إن شاء الله وأمكن لهم الذهاب، فإنهم الآن يستعدون لذلك الموسم أو لأداء ذلك الركن العظيم. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يحج وأن يتلبس بهذه العبادة، وجب عليه أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم قبل أن يذهب لأداء الحج، لأنه المسلم، لأن المسلم إذا أراد أن يأتي عبادة فعليه أن يتفقه فيها قبل أن يتلبس بها، لكي لا يقع في الأخطاء أو يقع في المحظورات أو تفسد عبادته من حيث لا يشعر. ونبدأ لي إن شاء الله اليوم بمقدمة عن هذا النسك العظيم، ونقول أن الحج كتب على المستطيع من المسلمين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، أوجبه الله على الناس، فبادروا إلى أداء هذه الشعيرة. والحج فرض، وبنص الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، من استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة، علماء الأمة الإسلامية قاطبة، على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المسلم المكلف المستطيع. وقد نقل الإجماع أهل العلم أو الفقهاء، وأكثر من واحد نقل في ذلك الإجماع. ووردت نصوص كثيرة من السنة في فضل الحج ومكانته وسمو منزلته وعلو قدره. ويكفي أن الحج ركن، والمسلم كلما أدى الأركان كان ذلك دلالة على كمال إيمانه، وكلما أدى ركنا ازداد إيمانه وازداد كمال إيمانه ولقي الله أبرأ لذمته. ودلت نصوص السنة على مكانة الحج وعلى فضله، ومن ذلك أذكر لكم بعضها. منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أراد أن يسلم وشرح الله صدره للإسلام وأراد أن يدخل في الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، أو فقبضت يدي، يعني سحب يده. قال: ما لك يا عمرو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط، يعني سأسلم لكن بشرط. فقال عليه الصلاة والسلام: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي يمسح من الذنوب ويهدم ما كان من الإثم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. هذا هو الحج الذي تغفر به الذنوب، وهو الحج المبرور الذي يقبل كما سيأتي شرح إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا استطاع الإنسان أن لا ينقطع عن الحرم كثيرا يحج ويعتمر ولو كل عام أو عام بعد عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي يدفعان عن الإنسان في حياته الفقر ويمحيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. ومن فضائل الحج يا أخوان أن الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروا غفر لهم، نفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم، والله يعينهم في أداء المناسك، ويباهي بهم الحجاج، ويباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات، ويتجلى لهم: انصرفوا مغفورا لكم. إنه لفضل عظيم ونعمة كبرى أن ينصرف الحاج من هذا الموقف مغفورا له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يهبط إلى سماء الدنيا، يعني عشية عرفة، فيباهي بكم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. في هذا المشهد العظيم يوم عرفة، يوم يجتمع الناس جميعا، الفقير والغني والمسؤول والأدنى من ذلك، يجتمع الجميع في ثياب واحدة، في موقف واحد، في أرض واحدة، داعين سائلين متذرعين إلى الله، يرجون المغفرة والرحمة. فما أشبههم بأرض المحشر التي تجمع الناس جميعا في مكان واحد للحساب، في هذا المشهد العظيم يكون الشيطان ذليلا حقيرا، بل لا يكون أذل منه من مثل هذا اليوم. فالمسلم يبادر لهذا الركن العظيم ولا يسوف، فإن التسويف ضيع على الكثيرين الخير والأجر والصواب. وكان العلماء سابقا وسلفنا الصالح من لدن الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين والعلماء الصالحين يحرصون على الحج ولا يتركون هذا الركن العظيم. ويقول نافع مولى بن عمر: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة، وحج الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 15 مرة، وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة. ويقول مجاهد: ما كان باب من العبادة يهجر أو يهجر عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير، ولقد جاء سيل طبق البيت فطاف سباحه. وقال عبد الرحمن بن حرملة: سمعت سعيد المسيب يقول: حججت 40 حجة. وقال سحنون الفقيه المالكي رحمه الله: كان عبد الله بن وهب، وهو فقيه مالكي مصري من نجباء الأمة ومن فقهاء الأمة، يقول سحنون: كان عبد الله بن وهب قد قسم دهره أثلاثا، ثلثا في الرباط، وثلثا يعلم الناس بمصر، وثلثا في الحج. وذكر أنه حج 36 حجة. وكان أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله يغزو عاما ويحج عاما، وكان من الخلفاء الصالحين، كان رجلا صالحا وحاكما عادلا، ازدهرت الأمة في زمانه وانتشر الخير وبنى الكثير من الخير والمدن، ولذلك كان يغزو عاما ويحج عاما. ومن وفقه الله لأداء هذا النسك العظيم وأمكن له الذهاب وتيسر له المال وتيسرت له القدرة، فإنه عليه أن يتعلم آداب الحج أو آداب الذهاب إلى الحج أو بعض أحكام الحج. ومن تلكم الآداب ينبغي من أراد الحج أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر والحج، إما بسؤال أهل العلم أو حضور مجالس العلماء وطلبة العلم التي يذكر فيها أحكام المناسك، أو أن يسمع أهل العلم بما تيسر من السماع عبر الوسائل المتاحة من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإذاعة أو التلفاز، أو أن يقرأ كتب أهل العلم المتيسرة والمتوفرة التي تتكلم عن أحكام الحج والعمرة. فهذا لمن أراد الذهاب يصبح الفقه في الحج في حكمه واجبا عليه، واجب عيني، لأنه يريد أن يتلبس بعبادة فلا بد أن يتفقه فيها. وثانيا من الآداب ينبغي لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه وذويه قبل سفره بتقوى الله، ويوصي عياله وأهله بلزوم طاعة الله وباجتناب محارمه، وأن يكونوا على التقى والهدى والاستقامة حتى يعود إليهم إن شاء الله سالما. وثالثا من الآداب يا حبذا أن يكتب وصيته وينبه فيها ما له وما عليه من الحقوق أو ما عنده من الأمانات، ويشهد على ذلك إن أمكن، فإن سفر الحج سفر مشقة، فقد يعود الإنسان وقد لا. ورابعا من الآداب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله سبحانه وابتغاء الثواب والدار الآخرة، وليحذر أن يطلب السمعة أو أن يطلب الشهرة أو الرياء أو ليقال له حاج أو أكثر من الحج، بل يتمنى وجه الله ويتمنى الثواب والرضا من الله. خامسا من الآداب أن يختار الذاهب للحج أو عمرته رفقة طيبة، أناس معهم طالب علم أو شيخ أو فيهم الصالحون أو فيهم عالم حتى استفيد منهم عند الحاجة إلى التفقه والتعلم، ولأن رفقة الصالحين هدى وخير وبركة، يتحدثون بما فيه مصلحة وفائدة، بخلاف رفقة البطالين فإن لا فائدة منها إلا اللهو والضحك وضياع الأوقات. والمطلوب في الحج استغلال الوقت في طاعة الله بقدر الإمكان. والأدب السابع أو الأدب السادس، أن يختار الحاج لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمال الحج والعمرة لابد أن يكون من مال حلال، وإن لم يكون المال حلال من حرام فكأنه لم يفعل شيئا، فلا يكون من مال ربا أو مسروق أو مغصوب أو مال منتهب أو مأخوذ بالقوة من مظلوم، من يكون من نفقة حلال ومن مال طيب. ولذلك قالت العرب قديما: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. والأدب السابع، أن يبادر من أراد الحج إلى التوبة النصوح الصادقة من كل الذنوب، يتوب من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يعزم على أن لا يعود للمعاصي وخاصة الكبائر، يتوب توبة نصوحة، وبحيث يعود إن شاء الله كيوم ولدته أمه مغفورا له. أما من أراد الذهاب إلى الحج وهو مصر على المعاصي والمعصية فهذا كأنه لم يصنع شيئا. ومن الآداب رد المظالم إلى أهلها، الأدب الثامن، أن يتحلل منهم ويعيد الحقوق إلى أصحابها ما أمكن. ومن الآداب أيضا أن يحرص المسلم على آداب السفر من الدعاء، دعاء الخروج من المنزل ودعاء السفر وذكر الله عز وجل إلى أن يصل، وكذلك يكثر من التلبية إلى أن يأتي وقتها، إلى أن يأتي وقت الحج، وكذلك لأن ينتهي وقت التلبية. ومن الآداب أن يبتعد عن اللغو والغيبة والنميمة والرفث وتضيع الأوقات، خاصة والعياذ بالله في الكلام المحرم، وليكن وقته مفرقا بين الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والتلبية والخشوع والدعاء، وليكثر من الدعاء. الحادي عشر من الآداب، الحرص على أداء المناسك بأفضل ما يمكن، خاصة لا يلعب فيها، يبحث عن الرخص وشواذ الأقوال، إنما يؤدي المناسك من الأركان والآجبات بما استطاع. أخيرا، أن يحرص على عدم أذى الحجاج، خصوصا حال الطواف والسعي ورمي الجمار، ويتحمل ما يأتي منهم ليحافظ على حجه ولا يفسد حجه بالسب أو الشتم أو اللعن والعياذ بالله أو القذف أو الكلام الفاحش، لأن الحج جهاد يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر وإلى حرص وإلى تحمل حتى يعود الإنسان وهو يحمل الحسنات بإذن الله تعالى. فهذه بعض آداب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لمن أراد الحج وأن يتم له على خير. والله تعالى أعلم.